بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم فن إدارة المعارك الزوجية للأستاذ جاسم محمد المطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فن إدارة المعارك الزوجية، ورح يكون معنا بطل وبطلة في برنامجنا اليوم. فأما البطل فاسمه بوسلام، وأما البطلة وهي زوجته فاسمها أم سلام. تعرف على نفسك. أنا أقول حق بوسلام وأم سلام، قبل لا ندخل في أي معركة خل كل واحد فينا يعرف نفسه عدل. الله عز وجل خلق هذا الكون في سنن كونية ثابتة وواضحة، وكرم الله عز وجل بني آدم على جميع المخلوقات. فالله عز وجل أول ما خلق الجمادات، من هذه الجمادات القمر والبحار والنجوم، وبعد ذلك خلق الله عز وجل النباتات. وما هو تفضيل النبات على الجماد؟ النمو والحياة. فلاحظ النبات ينمو بخلاف الجماد، غير الجبل وغير الحجر. أما الحيوان فرب العالمين أعطاه خاصية جديدة لم تكن هذه الخاصية لا في النباتات ولا في الجمادات. هذه الخاصية وهي الشهوة أو الافتراس. وبعد ذلك خلق الله عز وجل الإنسان، وكذلك فضله بخواص جديدة غير موجودة لا في الحيوان ولا في النبات ولا في الجماد، وهي خاصية الإدراك والعلم. إذن الإنسان فيه صفات نباتية منها النمو، وكذلك فيه صفات حيوانية منها الشهوة، وكذلك عنده صفات إضافية وهي الإدراك والعلم. أنا الآن وأنا أتكلم في هذا الموضوع، يمكن أبو سلام وأم سلام يقولون يا أبو محمد إيش علاقة اللي قاعد تقوله في موضوع فن إدارة المعارك الزوجية؟ خلوني أقول لكم، المعركة لما تبدأ الإنسان في هالحالة يكون من أي صفة؟ هل هو الإنسان الحكيم العاقل اللي قاعد يدير الأمور بحكمة، ولا فيه من صفات الحيوان وهي الشهوة والغضب والافتراس؟ ولهذا كل ما كان الإنسان راقي في أخلاقه، كل ما كان حليم، وكل ما كانت أخلاقه حسنة، وكل ما كان عند الإنسان سيطرة على ذاته وعلى غضبه، كل ما كان قريب من مجلس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من أقربكم إلي مجلسا في الجنة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق هو ضبط النفس، وحسن الخلق هو الرقي في مثل هذه المفاهيم ومثل هذه الأخلاق. وبالتالي لما تثار أي معركة أمام هذا الإنسان يحسن التعامل معها، ويعرف كيف يسيطر على مسرح الجريمة ويتعامل معها بحكمة وبحلم. الإنسان كذلك فيه ثلاثة أشياء. قبل أن ندخل إحنا الآن في موضوع المعركة، خلونا نتعرف على الإنسان أول. الإنسان فيه ثلاثة أشياء: بواعث وأدوات وحواس. أما البواعث فمنها الغضب والفرج. فالغضب هي صفة موجودة في الإنسان ليدفع ما فيه هلاكة. ليش أنا أعصب؟ لأنه أنا خايف من هذا الحدث اللي أمامي الآن إنه يأثر علي، وبالتالي أنا أعصب حتى أدفع عني الشيء اللي راح يسبب في هلاكي. وأما الفرج فموجود في الإنسان من البواعث حتى يحفظ بقاءه من خلال النسل والتناسل، هذه هي البواعث. أما الأدوات وهي الجوارح، اليد والقدم، وهذه طبعا أمور ظاهرة، وهناك أمور خفية مثل العضلات والأعصاب. وأما الحواس كلكم طبعا تعرفونها: العين والأنف والأذن وغيرها. ليش إحنا الآن لابد نتعرف على هذه الأمور حتى نعرف حقيقة الإنسان؟ فإذا الإنسان فيه غضب والإنسان عنده جوارح، فإذا غضب شو يحرك؟ يحرك جوارحه اللي هي جنوده. وبالتالي لما أبو سلام يدخل معركة مع أم سلام، ما في إنسان يدخل معركة وهو مرتاح ويبتسم ويضحك وجنوده قادر يتحكم فيهم، وإنما الإنسان عادة يدخل المعركة وهو في حالة غضب، وعيونه محمرة، ولسانه منفلت في الشتم والسب والإهانات، وإيده تتحرك يمين وشمال. هذا هو الوضع الطبيعي لدخول المعارك. ولهذا احنا نتكلم الآن في موضوع تعرف على نفسك من أنت. يبقى هني سؤال، هل أنت من الناس اللي تقدر تضبط أعصابك ولا لا؟ إذا قلت نعم نقول لك مبروك عليك وهذا اللي احنا نتمناه، وإذا قلت لا خلنا ندخل معاك يا أبو سلام وندخل معاك أنت كذلك يا أم سلام في تمرين جميل جدا، تمرين اسمه إذا شتمك إنسان ماذا تفعل؟ خلوني حقيقة أذكر لكم هذه القصة، وهي عبارة عن برنامج كنت في يوم من الأيام في دورة تدريبية لمتزوجات ومتزوجين جدد، وبدأت حقيقة أتكلم معاهم في مفهوم فن إدارة المعارك الزوجية. فطرحت عليهم هذا التمرين وبدأت ألمس ردود الأفعال اللي عندهم. قلت طبعا للزوجات، إذا الزوج في يوم من الأيام دخلتي معاه في معركة لا قدر الله وشتمك هذا الزوج وقال أنت حمارة، فما هو ردة فعلك؟ ونفس هذا السؤال طبعا وجهته للأزواج الجدد، وقلت لهم في يوم من الأيام دخلت في معركة زوجية وزوجتك طبعا رفعت صوتها عليك وفقدت أعصابها في هذه المعركة وكانت تقول لك أنك أنت حمار، شنو هي ردة فعلك؟ وبديت حقيقة أنا أسمع ردود الأفعال. وطبعا تستغربون أنتم الآن لما أقول لكم أن الحاضرات كنا تقريبا بحدود 60 متزوجة جديدة، طلع منهم 40 وحدة كانت إجابتهم إجابة قاسية جدا. بمعنى إذا قال لي أنت حمارة والله لأقول له أنت اللي ما تفتهم وأنت الحمار. وهذه التجربة كانت طبعا في مجتمعنا أنا عملتها، ونفس الشيء كانت النتيجة بالنسبة للرجال. طلع من النساء 5-6 اللي قالوا والله إذا زوجي سمعني هالكلمة لا أخذ أغراضي وأشيل جنطتي وأروح عند بيت أهلي. وبعض الأزواج قالوا والله إذا زوجتي قالت لي هالكلمة وقالت لي أني أنا حمار والله أني اللي أطقها طق ووريها نجوم الليل بالنهار. ما أذكر أنه كان في إجابات حكيمة إلا اللهم بعض الأزواج وبعض الزوجات اللي ينعدون على الأصابع. بعد ما سمعت إجابتهم قلت لهم خلوني أقول لكم هذا الموقف اللي صار بيني وبين شخص من 2 تقريبا، وهذا الشخص عصب علي أنا شخصيا فقال لي أنت حمار. فشنو كانت ردة فعلي؟ لو أنتم مكاني شو تسوون؟ وبدأت أسمع منهم كذلك هذه الإجابات، فقلت لهم كل اللي سويته أنا الآن أمام موقفين، إما أني أدخل معاه في معركة أو أني أنا أحاول أني أسيطر على هذا الموقف. فكل اللي سويته أني حاولت أستخدم مبدأ الحوار حتى أخفف من وجود المعركة. وإحنا متفقين أن كل المعارك تنشأ في العالم بين البشر بسبب سوء الحوار. فسألت سؤال وقلت له يا فلان ممكن تقول لي ما هي صفات الحمار؟ فأذكر أنه قال لي من صفات الحمار أنه عنده 4 ريول. كان أقول له طيب وأنا شايفني كم ريل عندي؟ فسكت. كان أقول له ممكن تقول لي صفة ثانية من صفات الحمار؟ فقال لي أن أذونه طويلة. كان أقول له وأنت شلون شايفني؟ وبديت حقيقة أسئلة سؤال ثالث، سؤال رابع. بعد ذلك نزل رأسه كان يقول لي: يا أبو محمد أنا آسف وأنا ما أعرف حقيقة يعني إيش أقول لك، بس أنا أول مرة واحد أعصب عليه ويعاملني بهالطريقة. فطبعا لما قلت هذا المثل حق المتزوجات الجدد والمتزوجين الجدد، بعضهم قال لي: لكنك أنت أبو محمد أهنت نفسك في هذا الجواب. فأنا قلت لهم: بالعكس أنا ما أهنت نفسي، وهو غلط وهو ندم على غلطه وهو تأسف، فأنا شنو أبي أكثر من هذا؟ إذا إنسان غلط علي ويا بعد ذلك ندم على هالغلط وتأسف على هالغلطة، ما سامحه؟ ما أغفر له؟ والأسلوب اللي اتبعته معه خليته يتأسف، مو علشان أنا أبو محمد، لا، علشان في حوار. ولذلك لما نتكلم عن إدارة المعارك الزوجية، الزوجة لو زوجها يقول لها: أنت حمارة، طيب شلون تتعامل معه؟ خل تتعامل معه بالحوار، راح يكتشف الزوج أنه غلطان. نفس الشيء الزوج، خليه يتعامل مع زوجته بحكمة. وهذا الكلام ما هو من تأليفي، هذه من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الصالح. هم اللي كانوا يوصون بالحلم ويوصون بالرفق، وأن احنا تكون أخلاقنا حسنة، وأن احنا ما ننزل أنفسنا للناس إذا الناس نزلوا أنفسهم، وإنما احنا نكون راقين في التعامل مع البشر. مهما كان البشر سيئين لا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، ما يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز دخل المسجد في الليل ومعه وزيرة رجاء بن حيوة، فضرب قدمه بقدم رجل كان نائم، فقام من النوم فزع، فقال لعمر بن عبد العزيز: قال: أحمار أنت؟ فرجاء بن حيوة على طول ناوي يمسك، قال: لحظة لحظة لحظة. قال: هو قال أحمار أنت؟ فقلت له: لا، هو سألني أنا جاوبته، أنت ليش متأزم؟ أنت ليش متوتر؟ فانتهت المعركة. أبو حنيفة رضي الله عنه ومعروف علمه وفقهه، والإمام مالك رضي الله عنه ومعروف علمه وفقهه، جاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا إمام، والله لبول أبو حنيفة خير من ملء الأرض من أمثالك. فلم يرد عليه الإمام مالك، مشى هذا الرجل، صار بالليل ندم، كلموا جماعته فندم، فيحق الإمام مالك، قال له: يا إمام أنا بتأسف على اللي صدر مني اليوم والكلام اللي قلته وكذا. قال: والله ما زالت قدمك من عندي حتى دعوت لك بالمغفرة، أسأل الله يغفر لك، روح. فإذا مرة ثانية لما نتكلم عن المعركة، من الذي يشعلها؟ نحن. إذا لم نحسن الحوار ولم نحسن المفاوضات الناجحة، ومن الذي يستطيع أن يهدي من هذه المعركة ويقلل من حجمها ويخمد نارها؟ نحن، إذا استطعنا أن نتحاور حوار جيد. من هو المنتصر؟ هذا مفهوم جدا خطير، خلونا نتابع مع بعض فن إدارة المعارك الزوجية. من هو المنتصر وما هي أنواع المعارك؟ يمكن بوسلام يقول: الانتصار والفوز عندي في تعريفي لما أنا أغلب زوجتي ولما أنا أقهرها. ويمكن أم سلام تقول لي الآن: الانتصار في تعريفي لما أنا أدخل مع زوجي في معركة وأطلع وأنا منتصرة وهو خسران. أنا أقول هذا هو ليس تعريف المنتصر. المنتصر هو الذي يستوعب المعركة ويخرج منها بحكمة وحلم، هذا هو المنتصر. ولذلك سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ضربوا لنا أروع الأمثلة. يعني سفيان الثوري يقول: أدركت الناس يعدون المدارات صدقة تخرج فيما بينهم. لو الزوج داري زوجته ويراعيها، والزوجة داري زوجها وتراعيه وتراعي نفسيته وتقدر ظرفه، هذا صدقة. ويقول علي بن أبي طالب في خطبة من الخطب البليغة اللي خطبها يقول: كونوا في الناس كالنحلة في الطب، فإنه ليس شيء من الطير إلا يستضعفها، ولو يعلم ما في أجوافها لم يفعل. فأحيانا يكون الزوج ما عنده المهارات الكثيرة في الحياة، لكنه يحسن التعامل مع المعارك الزوجية. وهذا يقودنا إلى أنواع المعارك. المعارك عندنا لها ثلاثة أنواع. النوع الأول بين الزوجين معركة كلامية، والنوع الثاني معركة الرسائل، والنوع الثالث معركة صامتة. خلونا ناخذ النوع الأول وأضرب لكم مثال واضح. أنا أعرف زوجين، وهذه القصة حقيقة تذكرها لي الباحثة أم صقر، وهي متخصصة في شؤون الأسرة، تقول لي أنه هي تعرف زوجين وكان بينهم معارك كلامية رهيبة، مشادة كلامية يومية في البيت، إلى درجة أن الزوجة ما تحملت أنها تعيش داخل البيت، وكل يوم تطلب الطلاق وزوجها رافض. تعرفون ايش سوت؟ فراحت استأجرت غرفة في فندق 5 نجوم وسكنت في الفندق، وظلت أسبوع كامل في هذا الفندق، بعيدة عن البيت، بعيدة عن الزوج، بعيدة عن الأولاد، من أجل أنها تنسحب عن المعارك الكلامية اليومية اللي قاعدة تصير داخل البيت. كل اللي سوته أختنا أم صقر، لما جاءت هذه الأخت وطلبت الطلاق، بدأت تتعرف عليها وعلى المشكلة، فتبين لها أنه هذه المرأة سنها فوق 45، وكلنا طبعا يعرف الظروف النفسية اللي تمر فيها المرأة بعد سن 40، وزوجها حقيقة ما كان مقدر هذه النفسية ولا يحسن التعامل معها. فقامت أم صقر طلبت زوجها، قعدت معاه، بدأت تتحاور معاه، وقدرت أنها تفهمه شلون يتعامل مع المرأة بعد سن 40، وكيف ممكن يلبي حاجاتها النفسية، وكيف ممكن أنه يشبعها من حنانه وعطفه. والحمد لله خمدت المعركة وانتصر الزوجان وربحوا حقيقة في هذه الصفقة، والآن الأسرة مستقرة وسليمة. لكن لولا دخول مرشد أو شخص مختص أو طرف ثالث لاستمرت هذه المعركة الكلامية ولحصل الدمار. وقد تكون المعركة من خلال الرسائل بين الزوجين، فاكسات، رسائل بريدية، رسائل بينهم بين بعض وهم عايشين في بيت واحد لكن ما يتكلمون، بينهم رسائل. وقد تكون المعركة صامتة، وهذه أكثر ما تكون بعد الطلاق. أحيانا تحدث معارك زوجية بعد الطلاق، كما أن المعارك الزوجية تحدث قبل الطلاق. ونعرف قصة كلمني عنها الدكتور حمود، وهو مختص ومرشد أسري. يقول الدكتور: يوني زوجين وكنت أعالجهم حقيقة من أمراض نفسية، والزوج مطلق والزوجة مطلقة، ولكن كانت المعركة اللي بينهم معركة صامتة. ومنو كان الضحية؟ الابن اللي عمره 12-13، كان يروح حق أبوه المطلق ويقول له: يا يبا، إذا جبت لك معلومات عن أمي المطلقة كم تعطيني؟ فيقول له: أعطيك 5 دنانير. فيروح يجيب معلومات عن أمه المطلقة، ويروح حق أمه يقول لها: يمه، إذا جبت لك معلومات من أبوي كم تعطيني؟ تقول: لا، أنا أعطيك 5 دنانير. ويبدي يجيب معلومات من الأب للأم، ويجيب معلومات من الأم للأب، وبدأ الابن هذا يشتغل في التجسس، شغال مباحث، ينقل معلومات من هني لهني، وينقل معلومات من هني لهني، ويتقاضى على هذه أموال ضخمة. تعرفون كم يدخل بالشهر من العملية؟ يدخل عندنا بالدينار الكويتي 345 دينار كويتي، يعني راتب موظف في الحكومة. فإذا الأسرة تكون مدمرة إذا كانت المعارك قائمة بين بو سلام وبين أم سلام. فالمعركة أما تكون كلامية أو تكون رسائل أو تكون صامتة. أما وقت المعركة فعندنا معركة بساعة، عندنا معركة أبو يوم، عندنا معركة أبو أسبوع، وعندنا معارك دائمة كعاصفة الصحراء. وهذه حقيقة إشكالية كبيرة، يحتاج من الزوجين أنهم يتدربون حتى يستوعبون هذه المعركة، وبالتالي ينهون هذه المعارك في بيتهم وتكون بيوتهم بيوت سعيدة. أنواع الأسلحة. طبعا أبو سلام لما يدخل في معركة مع أم سلام عنده مجموعة أسلحة، في شيء مضاد للطائرات، وفي سلاح أرض أرض، وفي سلاح أرض جو، وعنده طيارات، واحتمال يكون عنده الشبح، وكل هذه أسلحة يستخدمها أبو سلام مع أم سلام أو أم سلام مع أبو سلام. عندنا 10 أنواع من الأسلحة. النوع الأول سلاح الضعف. أحيانا الزوجة تستغل سلاح الضعف في زوجها وتبدأ تثير المعارك عليه، فتعرف مثلا أن نقطة ضعفها في والدتها أو في أهله، وتبدأ تضغط عليه في نقطة الضعف وتثير معركة تلو معركة حتى تكرهه في بيته وتكرهه في العائلة اللي هو عايش فيها. وأما السلاح الثاني فهو سلاح الاحتيال والمكر. أحيانا أبو سلام أو أم سلام لما يدخلون في معركة يبدأ كل واحد فيهم يحتال على الثاني ويمكر على الثاني حتى ينتصر بالأخير في هذه المعركة. وأما السلاح الثالث وهو سلاح الابتزاز. وكم من القضايا حقيقة اللي رأيتها لما الأمهات يبتزون آبائهم في أبنائهم، تروح الأم تأخذ الأبناء وتروح بيت أهلها وتمنع الأب من رؤية أبنائه، وتستخدم معاه سلاح الابتزاز حتى تنتصر هي في النهاية في المعركة اللي بينها وبين الأب. وأعرف قضية من القضايا أن زوج مرة يشتكي على زوجته أن هي ما تخليه يجامعها في الفراش إلا لما يدفع لها فلوس، فهي طبعا واشتكى على زوجته، ولما حققنا في الموضوع طلع هو طبعا الزوج بخيل ولا يصرف على زوجته. زوجته قالت له والله شوف ربك واحد، تحط البيزات أخليك، ما تحط البيزات انسى الموضوع، وكل يومين ثلاث يدفع في الصندوق وينام مع زوجته. فإذا مرة ثانية هذه أسلحة أحيانا تستخدمها المرأة وأحيانا يستخدمها الرجل من أجل الانتصار في المعركة. وأما السلاح الرابع وهو سلاح التنغيص. مثل ما نقول إحنا والله فلان نقص علي حياتي، فلان نكد علي، بعض الزوجات يستخدمون هذا السلاح فتنكد على زوجها في الأكل، تتعمد ما تطبخ له صح، تتعمد ما ترتب البيت حتى تنكد عليه وتبين له أنها مي راضية على هذا الوضع. وبعض الزوجات يحنون على أزواجهم ويكثرون في الإلحاح، وبعض الأزواج يبي ينكد على زوجته فحتى لو ما عنده شغل يسافر وايد فيهملها 24 ساعة، يسهر مع ربعة فيهملها. وهذه كلها أسلحة يستخدمها الرجال وتستخدمها النساء من أجل الانتصار في المعركة. وأما السلاح الخامس وهو السلاح المعنوي، وهو تحقير الذات، أنه دائما أقنع الآخر بعدم الكفاءة وأنه ما يفهم وأنه مو ذكي، وأبدأ أتكلم وأنا في داخل المعركة أنه الله عز وجل ابتلاني في أني رزقني هذه الزوجة. مثل هذه الأسلحة الإحباطية مدمرة للعلاقة الزوجية، ويعتقد الذي يستخدم هذا السلاح أنه سينتصر في النهاية. وأما السلاح السادس وهو سلاح تدخل القوات الأجنبية. فمثلا أم سلام تطلب من أمها تتدخل في المعركة، أو أبو سلام يطلب من أمه تتدخل في المعركة، فهذه قوات دخلت طرف ثالث فيتدخلون في المعركة. أحيانا يخلون الأطفال داخل المعركة، وأحيانا يكون انتقام الزوجين عن طريق الأطفال. من أغرب القضايا اللي مرت علي حقيقة أم رمت طفل في الشارع وتركته انتقاما لهذا الأب. فهذه كلها مفاهيم خاطئة في الانتصار في المعركة، وكلها أسلحة ما هي سليمة ولا تؤدي إلى النصر الحقيقي في المعركة الزوجية. سلاح الهجر من الأسلحة كذلك التي تستخدم، سواء الزوج يهجر زوجته أو الزوجة تهجر زوجها. من أغرب القضايا التي مرت علي زوجة راحت خذت عيالها وقعدت بيت أهلها، وشرطت على زوجها لا أبيك تطلقني ولا أنا زوجتك وبرجع لك في بيتك، فأبيك تخليني معلقة طول عمري. فياي الزوج ذاك اليوم يشتكي يقول ما يصير، لا اللي أنا متزوج ولا اللي أنا مطلق، فهذه مي حياة. فهذه الزوجة طبعا استخدمت هذا السلاح من أجل الانتصار في المعركة، وقد يكون السلاح سلاح الضرب العنف بين الزوجين، وقد يكون سلاح مالي. أنا أعرف زوجة أجبرت زوجها أن يسوي لها توكيل عام، فراحت خذت حساباته ودفاتر تشيكاته، وهي اللي تتحكم في البيت وهي اللي تصرف على البيت دينار دينار. وآخر سلاح نتناوله معاكم وهو سلاح التشهير. بعض الزوجات يحبون يشهرون في أزواجهم، حتى نعرف واحدة من القضايا صار التشهير على الجرائد بين زوج وزوجته، والرجل طبعا يخاف على سمعته وكذلك المرأة تخاف على سمعتها. فهذه نقطة ضعف يستخدمها بعض الأزواج، وهي من ضمن الأسلحة التي حقيقة تكون داخل هذه المعركة. أسأل سؤال، هل انتهت الأسلحة؟ لا طبعا، لأن كل يوم في اكتشافات جديدة وثورة المعلومات وثورة التكنولوجيا. فأم سلام ممكن كل يوم تبتكر سلاح، وأبو سلام ممكن كل يوم يبتكر سلاح، لكن العبرة مو كثرة الأسلحة، مرة ثانية العبرة فن إدارة المعارك الزوجية. كيف أنا يكون عندي حوار ناجح ومفاوضات ناجحة، وبالتالي أستطيع أني أنا أدير هذه المعركة وأخرج منها بسلام، يا أبو سلام ويا أم سلام. سؤال حكيم مرة عن مشكلة الإنسان الكبرى، تعرفون وش قال؟ فقال مشكلة الإنسان الكبرى أن يكون بلا مشاكل. مستحيل طبعا أي إنسان فينا ما يدخل معركة، كل واحد فينا لازم يدخل معركة في بيته، لكن معركة عن معركة تفرق. والله يا أبو سلام ويا أم سلام، أذكر مرة واحدة من القصص اللي مرت علي، زوجها كانت طالبة بعد ما تم طلاقها من زوجها، طالبة حقوقها الزوجية، فقالت أنا شريت البرادي أبي رجع ليها، وأنا اللي شاري السجادة الحمراء الموجودة بالصالة أبي رجع ليها، والملاعق والسكاكين اللي لونهم ذهبي في البيت أنا شاريتهم أبي رجع ليها، وبعدين في 24 فوطة أنا شاريتهم في منهم 6 لونهم زرق و4 حمر. وبدأت حقيقة تعدد إلى درجة أنها قالت من ضمن مطالبها أنا عندي صابونة زرقة في الحمام لأحد الأطفال أبي يسلمني هذه الصابونة. أنا أقول شو اللي يخلي الزوجة تتعامل مع زوجها بهالنفسية؟ ما في شك أنه في قبل هذه الطلبات معارك كبيرة دخلوا فيها فانشحنت النفوس. ولذلك الإنسان أحيانا يكون معتدي وأحيانا يكون غاوي معارك وما يعيش إلا على المعارك، وبالتالي فاتح مع نفسه جبهات كثيرة، عنده معركة مع زوجته، وعنده معركة مع مسؤولة في العمل، وعنده معركة في علاقاته الاجتماعية مع أصدقائه، وعنده معركة مع والدينه وإخوانه وخواته، وعنده معركة مع نفسه. مثل الشاعر الأخطر المعروف اللي كل ما شاف واحد يشتمه، فلما ذاك اليوم ما شاف أحد وقف قدام المنظرة وبدأ يقول لي أنف تأبه منه الأنوف، أنت بالقدس تصلي وهو في الحرم يطوف. فبدأ يشتم نفسه، فهذا عنده أزمة حتى مع نفسه هذا الشاعر، وعنده معركة حتى مع ذاته، فهو غاوي معارك. وبعض الناس مع الأسف وعسى الله يعفينا عنهم عندهم معارك حتى مع ربهم من كثر ما هم غاوين معارك. فنقول إذن يا أبو سلام ويا أم سلام، هلا هلا في أنفسكم وهلا هلا في بيوتكم، ولا تدخلون المعارك بشكل متكرر، حاولوا تخففون، خلوا تكون لغتكم واضحة، صيروا صريحين، صيروا واضحين، خليكم خلوقين، وخلي أخلاقكم راقية، وأي معركة تدخلونها تحلوا بالحوار الناجح والمفاوضات الناجحة. الله يوفقكم. ألفاظ تشعل الحرب. في بعض الكلمات لما الزوج يتعامل فيها تغضب زوجته منه، وكذلك الزوجات لما يتعاملون مع أزواجهم بهالكلمات الزوج يعصب والغضب هو بداية المعركة. فخلونا الآن نتناول بعض هالكلمات وما هي البدائل. فكروا معي ما يا أبو سلام، شنو الكلمة اللي إذا قلتها حق زوجتك عصبت عليك؟ اقعد مع زوجتك اليوم وتحاور معاها، وانت يا أم سلام سولفي مع زوجك اليوم بعد ما تتعشون تقعدون مع بعض، قولي له يا أبو سلام شو الكلمات اللي لو قلت لك إياها تثير أعصابك وتبدأ معركة معانا جديدة. خلي يصير حوار، بس عاد مو تفتحون معركة بعدين وتقول أبو محمد هو اللي أشعلها. لا، أنا خلوني برا لو سمحتوا، تكلموا مع بعض واصلوا حق نتيجة وعسى الله يوفقكم. لكن من حكم التجربة والخبرة في هذا المجال أنا راح أقول لكم الآن 8 جمل. هذه الجمل تزيد من المعارك الزوجية، خلونا نسميها هي البنزين، الكبريت. الجملة الأولى، لما أبدأ في حواري مع الزوج أو مع الزوجة بهذه الكلمات: أنت لازم تفعل. كلمة أنت لازم تفعل أو أنت لازم تسوين، لما أنا أتكلم مع زوجتي بهالطريقة ممكن زوجتي تسمع وتطيع، هي ما تقول لا، لكن قلبها من الداخل قاعد يطبخ. ولما يبدي يطبخ معناته هذه بداية الحرب الباردة. بعد الحرب ما صارت حارة، فهذه معركة باردة. يمكن بعد 2 أو 3 ساعات يصير بيني وبينها موقف، يشتعل الموضوع، تبدأ المعركة الحارة وتبدأ الأسلحة تخرج وتبدأ المضادات والرادارات تشتغل بين الطرفين. طيب شنو هو البديل؟ بدل ما أنا أقول حق زوجتي أو زوجتي تقول لي أنت لازم تسوي، ما هو البديل؟ البديل أني أنا أعطيها نفس الأمر بس بطريقة ثانية. مثال: بدل ما أقول أنت لازم تسوين كذا، أقول شو رايك لو تسوين كذا. طبعا هي راح تفهم من هذه العبارة أن أنت لازم تسوين كذا، لكن جاءت بألفاظ مخففة بمعنى شو رايك، أو الزوجة تقول حق زوجها شو رايك لو سويت كذا، ويصير حوار بينهم يتكلمون مع بعض. الجملة الثانية: لما أنا أقول حق زوجتي مثلا أم سلام أنت مخطئة في عملك هذا، أو أم سلام تقول حق أبو سلام ترى أنت غلطان لما سويت هالشغلة، هذه الجمل تؤثر في النفسية وبالتالي تبدأ الحرب الباردة. طيب ما هو البديل؟ بدل ما أنا أقول لأم سلام أنت غلطانة لما سويتي هالعمل، أنا ممكن أطرح هذا الأمر بصيغة سؤال: شو رأيك في التصرف اللي سويتي، صح ولا غلط؟ خلها تتكلم، فإذا قالت صح وانت وجهة نظرك غلط ناقشها واقنعها أنه هو غلط، وإذا قالت غلط هذا التصرف اللي أنا فعلته انتهى الموضوع، صار إذن ما عندنا مشكلة لأنك أنت معتقد أنه هو غلط وهي اعترفت أنه هو غلط، فانتهى الموضوع، إذن ما في معركة. معناته في الحالتين ما عندنا معركة، سواء وافقت أو رفضت. في حالة الموافقة صار اتفاق، وفي حالة الرفض صار حوار، فانتهت المشكلة وانتهت المعركة. الجملة الثالثة: لما الزوج يقول حق زوجته أنا آمرك أنك تسوين كذا، عاد هذه الألفاظ واضحة، أنا آمرك. أحيانا يكون هذا اللفظ بمعنى المحبة، لما الزوجة تقول حق زوجها مثلا من بعد طلب هو يطلبها أنت تأمر أمر يا أبو سلام. هذه الصيغة تختلف ما لو زوجة قالت حق زوجها أنا آمرك أنك أنت تسوي كذا، أو أنا آمر عليك، وبالتالي راح تشتعل المعركة وتبدأ الحرب بين الزوجين. مرة ثانية، ما هو البديل؟ فكروا معاي، هاي أبو سلام شو تقول، شو رايك، شو البديل؟ بدل لا تقول حق زوجتك أنا آمرك، شو تقول لها؟ ما راح أجاوب أنا، فكر وشوف اللفظ المناسب واستخدمه معاها. الجملة الرابعة: لما أم سلام تقول حق بسلام مثلا انت ما تفهم، او بسلام يقول لها انت ايش فيك ما تفهمين. طيب انا ممكن اوصل هذا المعنى لكن باسلوب ثاني، ممكن انا اقول لها انت فهمتيني غلط، هي ما تزعل. لكن لما اقول لها انت ما تفهمين معناته هذا حكم. دائما يا ابو سلام ويا ام سلام، كل ما نحول حواراتنا واوامرنا الى اسئله كل ما قللنا من حدوث المعارك. هذا هو القانون. القانون يقول حول امرك الى سؤال وترتاح في حياتك الزوجيه. بدال لا تقول انا امرك بفعل كذا، قل لها ايش رايك لو سوينا كذا، حولت من امر الى سؤال. بدل ما تقول انت ما تفهمين، قل لها انا شرحت صح ولا انت فهمتيني غلط. غير، حول من امر الى سؤال. اما الجمله الخامسه لما تقول يا ابو سلام لام سلام انت متناقضه متذبذبه، او تقول لها الجمله السادسه انا قلت لك انت ايش فيك ما تسمعين، او لما تقول لها الجمله اللي بعدها انت ما سمعتي انت ما تفهمين. فهذه كلها طبعا الفاظ فيها اتهامات ممكن احنا نغيرها ونحولها، وبالتالي تكون علاقتنا الزوجيه علاقه جيده وسعيده. إذن القانون يقول حول أوامرك إلى أسئلة تقلل من نسبة المعارك الزوجية والحروب بين الزوجين. أما أنواع الأشخاص فعندنا طبعا شخص مبالغ، دائما مشكلة صغيرة يكبرها أو مشكلة كبيرة يصغرها. عندنا بعض الأشخاص دائما يحبون يقرون الأفكار قبل النهاية، أول ما تبدي أم سلام تتكلم وسلام سوى نفسه أنه فاهم كلامها وعارف النتيجة وعارف الحكم، وهي لحد الآن ما انتهت من حوارها. وبعض الأشخاص عندنا يبيض يسود، دائما من يبدي يتكلم بسلام أم سلام حكمت عليه بالفشل. طيب طولي بالك، خلي يكمل، صبري شوي. وهذه كلها أشياء طبعا مساعدة لنشوء المعارك بين الزوجين. وفي الشخصية الرابعة اللي هو المتشائم، اللي دائما لابس نظارة سودة وحتى لو في سعادة بين الزوجين شافها معركة. وأما الخامس اللي مستعجل دائما كله طاير قدرته طايرة، وهذا حقيقة دائما يحكم على الناس بدون ما يحقق ولا يسأل. وأما الشخصية السادسة فهو اللي أنب دائما، كله يأنب وكل الناس ما تفهم عنده وكله هو أحسن واحد وكل الناس مو فاهميني وكل الناس ضايعة وبس هو اللي ناجي. فهذه ستة أنواع لو دخلت في المعركة راح تؤزم المعركة. ولذلك احنا نقول خلونا نتعلم هذه المهارات حتى ندير المعارك إدارة جيدة وحسنة. يا ابو سلام ويا ام سلام، وعشتوا دائما بسلام. الصواريخ في العلاقة الزوجية، هناك أربعة أسباب تزيد من اشتعال الحرب، وهذه الأربعة أسباب إذا وجدت بين الزوجين كانت المعارك دامية جدا، وكانت هذه المعارك معارك قاسية بين ابو سلام وام سلام. السبب الأول إذا كان بو سلام أو أم سلام يمتلكون صواريخ نووية، ونقصد بالصاروخ هو سرعة الانتقاد والقذف بين الزوجين. النقد خلق جيد ومطلوب في العلاقة الزوجية، ويعتبر سلاح من أسلحة التغيير. أنا إذا ما عجبني تصرف معين أنتقده، ولعل يكون هذا الانتقاد هو سبيل للتغيير. لكن المدح أفضل من الانتقاد في التغيير. نعم الرجل عبد الله لو كان يقيم الليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مدح عبد الله بن عمر، وبعد ذلك ذكر الصفة التي يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر يغيرها في نفسه. لكن إني أنا أنتقد على طول، بالتالي يكون الطرف الثاني يحب أنه يدافع عن نفسه ويبين أنه غير مقصر. فالانتقادات وكثرتها تشعل المعركة بين الزوجين، وتكره كل واحد فيهم الحياة بالثاني. وأحيانا الزوج يكره البيت، والزوجة كذلك تكره زوجها، والكراهية تنتقل إلى الأبناء بسبب كثرة الانتقادات. ولذلك راح ندخل الآن في تمرين. يلا يا أبو سلام جهز ورقة وقلم، وأنت يا أم سلام جهزي ورقة وقلم، وراح أسأل أنا الآن بعض الأسئلة والإجابة راح تكون إما بنعم أو لا، وهي في الحقيقة 20 سؤال، وبعدها راح نطلع النتيجة وكل واحد فينا راح يعرف نفسه هل هو من النوع سريع الانتقاد وسريع في إصدار وإطلاق الصواريخ النووية، أم أنه هو إنسان حكيم ولا ينتقد إلا بعد تريث ويحسن الطريقة في الانتقاد. جاهزين؟ هيا أبو سلام مسكت القلم نبدي، وانت يا أم سلام يلا. السؤال الأول، أنا أعتقد أنه من الضروري تحديد من هو المخطئ في علاقتنا الزوجية، جاوبوا بنعم أو لا. السؤال الثاني، من الضروري أن أخرج ما في نفسي من النقد على الطرف الثاني. السؤال الثالث، عند انتقادي أحاول أن أربط بين الموقف وأسبابه. الرابع، أنا لا أنتقد حتى أشعر أني قد أذيت من الطرف الثاني. السؤال الخامس، أحاول دائما تعميم الموضوع بدلا من تخصيصه. طبعا هذا عند الحديث بين الزوجين. السادس، أنا أحاول أن أحلل شخصية الطرف الآخر كي أستطيع أن أحاوره في قيامه بفعل يضايقني. السؤال السابع، أنا أنتظر الأخطاء عندما تتراكم حتى أنتقد بعد ذلك الطرف الآخر. يعني هذا من النوع اللي ما ينتقد من أول مرة، يجمع مرة ومرتين وثلاث وبعدين ينتقد. الثامن، أنا لا أنتقد الطرف الآخر أبدا. التاسع، عندما أنتقد أكون في حالة غضب وتوتر. العاشر، أنا دائما أنتقد حتى أجعل صدري خاليا من الداخل. 11، أنا لا أذكر الانتقادات عندما أكون في حالة صفاء مع الطرف الآخر. 12، أنا أحاول دائما أن أكون منطقيا عندما أنتقد. 13، عندما أنتقد أشعر بأني أريد أن أنفجر من الداخل. 14، عندما أنتقد أذكر كل أخطاء الطرف الآخر. 15، ليس بإمكاني أحد أن يوقفني عند الانتقاد. 16، من الضروري عندي أن أذكر الانتقادات إذا حصل خطأ. 17، عندما أنتقد أحاول أن أتخير ما أقول. 18، عندما أنتقد أي مشكلة بيني وبين زوجي أو زوجتي أتأكد أني أنا الصح قبل الانتقاد. 19، أنا دائما عندما أنتقد يكون هدفي أن أجعل الطرف الآخر يقبل بالانتقاد للتصرف الذي قام به. آخر سؤال، أنا دائما عندما أنتقد أستعمل هاتين الجملتين، أنت دائما إذن أبدا. والنتيجة الآن يا أبو سلام ويا أم سلام، بعد ما أجبنا على 20 سؤال بنعم أو لا، اجمع كم نعم عندك. فإذا كان عند الواحد منكم أكثر من 7 نعم، معناته أن الصواريخ النووية قاعد تطلع منه من غير سيطرة عليها، معناته أنه هو كثير الانتقاد وبالتالي قاعد يشعل المعارك اليومية في حياته الزوجية. الرادار. أما السبب الثاني والذي يزيد من اشتعال الحرب بين الزوجين من بعد الصواريخ النووية، الرادار، ونقصد بالرادار المقارنة. بعد الانتقاد ندخل في المقارنة. أحياناً أبو سلام يقارن زوجته بفلانة من الناس، وأحياناً أم سلام تقارن زوجها بفلان من الناس. قد يكون أخوه، قد يكون صديقة، قد يكون واحد قاعد تسمع كلامه، ولا شايفت له تصرف أو موقف فتقول له شوف يا أبو سلام كان زين أنت كذي، يا ريت شوفه تعلم منه. أو أبو سلام يقول حق أم سلام شوفي فلانة تعلمي منها، يا ريت عندك ربعها. مثل هذه المقارنات حقيقة تدمر النفوس وتشعل المعارك وتزيد من قوة المعركة بين الزوجين، حتى يصبح عند أبو سلام قناعة أنه أم سلام حقيقة هي ما تحترمه ولا تقدره ولا هي مقتنعة فيه هو كزوج. وكذلك أم سلام يكون عندها قناعة أن أبو سلام مو مقتنع فيها ولا مهتم فيها، وأنه من جبر فيها أصلا. فالمقارنة إذن تدمر، المقارنة تخلق موقف ظالم وغير عادل. من يعرف ليش؟ لأنه إحنا لما نقارن أبو سلام كله في تصرف واحد من فلان، وهذه المقارنة ظالمة. لأن الله عز وجل لما خلق البشر فرق بينهم، وهناك فروق فردية بين الناس، فأنا من الخطأ أقارن. وكل إنسان عنده إمكانيات وقدرات معينة، أنا ما أستطيع أن أجعل فلان هو نسخة طبق الأصل من علان، ما أستطيع. لأن الله عز وجل لما خلقنا فرق بيننا، وهذه قدرات ومواهب. نعم هناك بعض الأشياء ممكن اكتسابها بالعلم، لكن ما هو كل شيء، والقضية تحتاج إلى تدرج. والمقارنة ما هي من أساليب العلاج، وإنما هي من أساليب التحطيم. ثم أن المقارنة تخلق إحساس بعدم الثقة بالنفس. أنا لما أقول حق أم سلام والله فلان أحسن منك، شو فهمت هي؟ فهمت أن هي أقل منها، وإذا كل يوم أسمعها هالجملة قاعد أساعد في وجود عدم الثقة بنفسها، وبالتالي أنا قاعد أدمرها من الداخل. فإذا للمقارنة سلبيات كثيرة، ولهذا قد تصل المقارنة وكثرتها إلى الطلاق في المحكمة. وياما حقيقة شفت قضايا من هذا النوع، الزوج مو قادر يصبر على زوجته لأن على قولته لا يعجبها العجب ولا الصيام في رجب، وكل تقارن شوف أختي وشوف أختك، شوف أمك شوف أمي، شوف فلان شوف علان، كل يوم هذه قصتها، وبالتالي هو ما أصبح يطيقها، وكل يوم تولع له معركة داخل البيت. وإذا إحنا قارنا معناته قاعد نذكر حسنات بعض الأشخاص، ولعل الحقد يدب إلى الشخص اللي قاعد نقارن له. فأنا لما قارن لأبو سلام عن فلان يمكن هو مع الأيام يكره فلان اللي دائما أنا أضرب فيه المثل. ولذلك قضية المقارنة لابد أن احنا نتعامل معها بحساسية، ونتعامل معها حقيقة بنوع من الاحتياط. نلاحظ لما أم سلام تقارن أبو سلام في فلان معين، نلاحظ موقف أبو سلام أنه يدافع عن نفسه، وهذا موقف سليم، لأن المقارنة تقتضي التميز. وبالتالي مو معقولة أنه هو يقعد ساكت يقول إيه والله فلان أحسن مني، لازم هو يدافع عن نفسه ولازم يبين أنه حقيقة أفضل منه. ولذلك بعض النساء يتكلمون يقولون إحنا لما نمدح فلان قدام الزوج، زوجنا شو يقول لنا؟ يقولنا فلان هذا اللي مدحته أصلا من عيوبه كذا وكذا وكذا وكذا. وأنا أقول حقيقة الزوجة هي اللي دفعت الزوج إلى هذا الحوار، لكن ممكن أنا أوصل له الرسالة بطريقة ثانية غير سلاح المقارنة وغير سلاح الرادار. الرادار معناته كاشف، والمقارنة تكشف، وإذا انكشف الشيء بينت خصائصه وأسراره. ولهذا حقيقة مرة ثانية نؤكد ونقول الصواريخ النووية أو الرادار لنحذر منهم وفي التعامل معهم حتى المعركة ما تزداد اشتعال ولا تكبر أكثر. الدعم المعنوي، وهذه حقيقة من أسباب النصر في المعارك، أن يكون في دعم معنوي ودعم نفسي للجنود وفي الجيش. وكيف إحنا حقيقة نطبق هذا المفهوم في علاقتنا الزوجية؟ لما نفهم أهم الحاجات اللي تشبعها الأسرة للزوجين. هناك 15 حاجة تشبعها الأسرة للزوجين، فإذا بدأت المعركة بين الزوجين ما أصبح هناك دعم معنوي، بمعنى أنه ما أصبحت هذه الحاجات تشبع هذه الأسرة. من هذه الحاجات، الحاجة الأولى الحاجة إلى الأمن. الزواج يوفر الأمن، الزواج يوفر السكن، الزواج يوفر الراحة. فإذا كان في معارك دائمة معناتها ما في أمن، معناتها ما في دعم معنوي، معناتها صار في لخبطة في الأسرة. الحاجة الثانية الحاجة إلى التفاعل الاجتماعي، لأن الزواج فيه أحاسيس وفيه مشاعر، والإنسان يحب يعبر عن هذه الأحاسيس وهذه المشاعر، فيكون هناك تفاعل اجتماعي بين الزوجين. فعلى قدر ما تكون الأسرة مستقرة، على قدر ما هي تشبع هذه الحاجات في الزوج أم سلام وفي الزوجة أم سلام. أما الحاجة الثالثة وهي الحاجة إلى الجنس، وهذه ما في شك من دوافع الصحة النفسية، ولولا الجنس لانقرضت الكائنات. والجنس طبعا ما هو الدافع الوحيد في الزواج، لكنه يعتبر حاجة من حاجات الإنسان. لو كانت هناك معارك زوجية راح تؤثر هذه المعارك على العلاقة الجنسية بين الزوجين، وبالتالي راح تكون نفوسهم متوترة وما هي مستقرة. الحاجة الرابعة الحاجة إلى الاستثارة الحسية. الزواج فيه وحدة سكن، في معيشة مشتركة، في مشاركة بالرأي. الزواج يدفع عنا الملل، يدفع عنا الضيق، يكون في تعارف بين الطرفين، تآلف بين الأهلين، بين أهل الزوج وأهل الزوجة، فتكون المعيشة مشتركة. هذه احنا نسميها استثارة حسية داخل الإنسان، وهذه حاجة الإنسان يحتاجها. وبالتالي لو كان في أسرة مستقرة راح تتوفر هذه الحاجات. أما الحاجة الخامسة وهي الحاجة إلى الخضوع. الإنسان يحب أنه يخضع سواء لشخص أو لمبدأ أو لفكرة أو لمعتقد، والزواج فيه خضوع. الزوجة تخضع لزوجها والزوج كذلك يخضع لزوجته. الحاجة إلى الإنجاز في الزواج، في إنجاز سواء في الأطفال أو في المنتجات أو في الأعمال من خلال كسب الرزق أو السعي لتأمين مستقبل الحياة. الحاجة إلى المجاهدة. الإنسان يحب أن يتغلب على ضغط الحياة، يحب يحقق طموحه وأهدافه، وهذه كل حقيقة تتحقق إذا كانت هناك أسرة مستقرة، أسرة ما فيها معركة. أما الحاجة اللي بعدها وهي حاجة الدوافع الجمالية. الإنسان يحب يرى الجمال في كل شيء ويفرح فيه، في الأثاث، في ترتيب البيت، في الملبس، في الزينة، وهذه ما في شك الزواج يحققها. الحاجة إلى الحب. أبو سلام يحب أنه يشعر بالحب، وأم سلام كذلك تحب أن هي تعيش في الحب. الحب استحسان روحي وامتزاج نفسي بينهم، ناشئ من اتصال النفوس وتعارفها. ولذلك الله عز وجل يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فإذا الحاجة إلى الحب تحققها الأسرة، الحاجة إلى المعرفة والفهم، فالزواج يهيئ الجو المناسب لتبادل الثقافة بين الزوج والزوجة والمعارف واكتشافها بين الطرفين. الحاجة إلى الانتماء، كل واحد فيهم منتمي للثاني، منتمي لها المؤسسة الزوجية. الحاجة إلى السلطة، فالمرأة عندها سلطة داخل بيتها والزوج كذلك، يعني يمارس صلاحيته وأوامره وسلطته، وبالتالي اثنينهم قاعدين يحققون ذواتهم. الحاجة إلى التقدير، وهذا أمر واضح بين الطرفين. الحاجة إلى المعاضدة، وهذه رقم 15 بمعنى التعاون وتبادل المنافع لاستمرار التطور. شفتوا معي بعد هذه الجولة اللي أخذناكم فيها في الحاجات اللي تحققها الأسرة للإنسان؟ خلونا نتخيل الآن أسرة كلها معارك، والله ما تقولوا لي شلون بنحقق هالحاجات، وبالتالي طول عمره بيصير بسلام متوتر وقلق وفاقد للحاجات الخمسة عشر، وأم سلام متوترة وقلقة وفاقدة للحاجات الخمسة عشر. فإذا السبب الثالث الذي يزيد من اشتعال المعركة والحرب أن ما يكون فيها دعم معنوي، بمعنى أن الأسرة ما هي قاعدة تلبي حاجات الإنسان ولا قاعدة تشبعها. الانسحاب. أحيانا الانسحاب يكون هو دليل من دلائل النصر في المعركة، وأحيانا يكون هزيمة ويزيد الطين بلة. الهروب بمعنى الانسحاب. ولذلك أحيانا بسلام لما يشتد الخلاف بينه وبين زوجته يهرب ويخرج عن البيت ولا يريد أن يفتح هذا الموضوع مع زوجته بالمرة، وكذلك أم سلام. ولذلك احنا نعتبر الهروب هو عبارة عن كبريت يزيد من اشتعال المعركة. والآن راح ندخل في تمرين، وأتمنى الآن بسلام وأم سلام معهم ورقة وقلم، وأنا راح أسألكم طبعا مجموعة أسئلة بحدود 12 سؤال، حتى الواحد فينا يستطيع أن يكتشف نفسه، هل هو من النوع المراوغ إذا كان في خلاف؟ هل هو من النوع اللي يهرب؟ ولا هو من النوع اللي يواجه المعركة ويتعامل معها بحكمة وبذكاء وباستيعاب؟ مستعد يا أبو سلام معاي؟ وانت مستعدة يا أم سلام؟ نبدأ السؤال الأول. عندما يبدأ الطرف الآخر بالنقاش أشعر بأني أريد أن أهرب من هذه التفاهة، هل هذا هو شعورك يا أبو سلام؟ إذا هذا شعورك اكتب نعم، وإذا هذا مو شعورك اكتب لا، وكذلك أم سلام. السؤال الثاني، أنا دائما أشعر بأنني أريد أن أحافظ على نفسي من أن أقول شعوري الحقيقي. ثلاثة، أعتقد أنه من الأفضل أن أنسحب حتى أتجنب معركة أكبر. أربعة، أنا أنسحب حتى أهدئ من نفسي. خمسة، عندما تكون هناك عواصف في علاقتنا الزوجية أحب أن أنسحب فورا. عندما يكون الطرف الآخر في حالة سلبية أجد أنه من الأفضل ألا أرد عليه في الإجابة أبدا. سبعة، أنا أفضل الانسحاب على أن أؤذي الطرف الآخر شعوريا. ثمانية، أنا أؤمن بأنه أفضل حل هو الانسحاب في بعض الأحيان. تسعة، أتساءل لماذا الأمور البسيطة فجأة تصبح كبيرة. عشرة، أنا أنسحب عندما يكون عواطف الطرف الآخر خارج عن إرادته. 11، أنا لا أريد أن أشعل الفتيل لذلك دائما أجلس وأسكت. 12، أنا أكره عندما تقف الأشياء في الحوار وتكون غير منطقية. الآن يا أبو سلام يا أم سلام اجمعوا معي، كم نعم عندنا؟ جمعنا؟ إذا كانت النتيجة 4 نعم أو أكثر فمعناته أنت من النوع المراوغ. مرة ثانية نحب أن نؤكد، موضوع الهروب والانسحاب قد يكون هو جيد وقد يكون هو الحل الأفضل، لكن مو دائما. الأصل أن نحن نواجه، الأصل أن نحن نتكلم. حتى ندير المعركة بنجاح لابد أن تتوفر فينا صفتين، الأولى حوار ناجح، الثانية مفاوضات ناجحة. الأسعاف. طبعا كلنا نعرف لما تقام أي معركة لابد من دعم صحي للجيش والقوات والجنود، وهناك في عناية مركزة، في مستشفى متنقل، وفي سيارات أسعاف، وفي نقل للدم، ودكاترة وأطباء وفحوصات. وكذلك حقيقة لو حدثت معركة بين الزوجين نحن كذلك نحتاج إلى هذه السيارة، سيارة الأسعاف، لأنه المعركة ستؤثر على نفسية الزوج بسلام وعلى نفسية الزوجة أم سلام. خلوني أقول لكم هذا التقرير الجميل جدا اللي قرأته حقيقة في مجلة صحتك في العدد السابع، وهو بحث مقدم في جامعة هارفارد في أمريكا تحت عنوان القلق والتوتر النفسي وعلاقته بالمناعة والأمراض في حلقة الثانية للدكتور أسامة قنديل. بحث قيم جدا يبين كيف أن الإنسان إذا دخل معركة في حياته، وهذه المعركة معركة بشرية، سواء كانت معركة كلامية أو صامتة أو معركة رسائل، كانت مشاجرة مشادة، المهم أنه هذا الإنسان عصب غضب، فإن جهاز المناعة اللي عنده يتأثر، وبالتالي ممكن جسمه يكون مهيئ لاستقبال أمراض كثيرة. ولذلك إحنا كل ما استطعنا أن ندير المعركة بين الزوجين إدارة فيها مهارة وقللنا من وجودها على قدر ما كان هذا سبب لإطالة عمر الزوجين مع بعض، حتى يتهنون ويستانسون ويفرحون في هذه الدنيا اللي قاعدين يعيشونها. فعلى سبيل المثال تم اكتشاف هذا الجهاز، جهاز المناعة اللي عند الإنسان، وعند الإنسان كذلك جهاز اسمه جهاز التأقلم. الإنسان أحياناً لو قدر الله أن أنت يا أبو سلام أو أنت يا أم سلام اختاروك أصحابك لأول مرة أن تلقين محاضرة أمام جماهير، شو اللي يصير في الإنسان؟ اللي يصير حقيقة تبدي نبضات قلبه ترتفع، ويزداد معدل التنفس عنده، ويبدأ يفرز العرق حتى من الكفين. ليش هذه الأعراض؟ لأن جهاز التكيف وجهاز التأقلم اللي عنده بدأ يتأقلم مع هذا الحدث الجديد الموجود على هذا الجسم حتى يكون في توازن. فإذا ما انتهت المحاضرة خف هذا الأثر. فلو أم سلام أو أبو سلام عطوا محاضرة ثانية وثالثة ورابعة تهيأ الجسم، وما أصبح حقيقة يحتاج هذا الجهاز أن يتأقلم مرة ثانية لأن الجسم تعلم. فإذا هذا الجهاز، جهاز التأقلم، موجود ما بين المخ والغدد الصماء في جسم الإنسان، وعنده قدرة واسعة على التكيف والتعامل مع مسببات الضغط مثل الضجيج، الجوع، الخوف، القلق، الحزن، الحرارة، برودة، وحالات المرض المختلفة. هذا الجهاز، جهاز التأقلم، عنده مهمتين. المهمة الأولى هي يبدأ خطوات التعامل والتأقلم مع هذا المسبب أيا كان، سواء كان مشاجرة بين زوجين، معركة صارت، مشكلة مع الأطفال، مشكلة مع الوالدين، أي مشكلة يواجهها الإنسان في حياته، مشكلة جوع، مشكلة عطش، أي مشكلة، أي أزمة. وأما المهمة الثانية وهي إيقاف هذه الخطوات بعد زوال الخطر والعودة بالجسم إلى حالته الطبيعية. لكن هل تعرفون لو استمرت الحرب بين الزوجين واستمرت المعارك دائما ما هي الآثار على أبو سلام وأم سلام؟ هذا البحث يقول لنا أن هناك أربعة آثار. الأولى أعراض جسمية، والثانية أعراض إدراكية، وأما الثالثة فأعراض متعلقة بالتصرفات، والرابعة أعراض عاطفية. أما الأعراض الجسمية مثل الصداع أو تعرق الكفين أو آلام الظهر، رنين بالأذن، عسر الهضم، صعوبة في النوم، نبضات قلب سريعة، إحساس بالإرهاق، آلام بالمعدة، غثيان، تصلب العنق والأكتاف، الشعور بالاستعجال دائما، هذه في حالة لو كانت المعارك دائما مستمرة بين أبو سلام وأم سلام. أما الأعراض الإدراكية مثل صعوبة في التفكير، فقدان الذاكرة، القلق المستمر في كل شيء، النسيان، عدم القدرة على اتخاذ القرار، فقدان المرح، ضعف القدرة الإبداعية، التفكير في الهروب. أما الأعراض المتعلقة بالتصرفات، تدخين زائد بالنسبة حق المدخنين، انتقاد الآخرين، فقدان القدرة على إنجاز الأعمال، الرغبة في السيطرة، طحن الأسنان ليلاً، زيادة الاتجاه إلى المسكرات، مضغ اللبان بكثرة، التناول الزائد للطعام. أما الأعراض العاطفية فهي البكاء، الانفجار السريع لأتفه الأسباب، شعور مزمن بالضغط، الشعور بالكآبة دون سبب، الغضب، الشعور بالوحدة، الملل، الشعور بانعدام القدرة في إحداث تغيير، الحزن بسرعة. وهذا البحث المقدم يثبت أنه إذا كان في مشاكل زوجية كثيرة ومعارك بين الزوجين، تؤثر كذلك على الإخصاب وعلى القدرة الجنسية عند الزوجين. إذن هذه هي العناية المركزة، وهذا هو الإسعاف اللي قاعدين نتكلم عنه لو حدثت معركة بين الزوجين. ولذلك أنا أنصح بسلام وأم سلام، لما نقول لهم خففوا من معارككم الزوجية، لما نقول لهم خففوا وقللوا من معارككم الزوجية، فكأن احنا قاعد نقول احنا نبيكم تعيشون بسلام، ونبي صحتكم سليمة، وعسى الله يطول أعماركم، وحاولوا دائما انكم تكونون سعداء وفرحانين، وحتى تصبح السعادة عادة، خلوها شعاركم في الحياة، وعيشوا بأمل وعيشوا بنجاح، وراح تنجحون بإذن الله إذا كان يقينكم بالله تبارك وتعالى قوي، وعندكم الإخلاص والصدق، لأن من كان صادق مع الله أعطاه الله الفتوح. الدرع الواقي من السلاح الكيماوي. راح نتكلم الآن عن الدروع. أحيانا يكون بين الزوجين مشكلة، فتقول الزوجة والله أنا هذا زوجي، كل كلامك يا أبو محمد اللي قلته والله أنا مقتنع فيه، بس تعال طبق على زوجي ما أقدر. أنا أعتقد أن كلامك في شيء من المثالية، أنا زوجي ما يتفاهم، أنا زوجي ما ينفع أني أتعامل معاه من خلال إما حوار ناجح أو مفاوضات ناجحة حتى أستطيع أن أخفف من المعارك اللي عندي في البيت. طيب شنقول حق هذه الأخت؟ نقول لها طالما أن زوجك علاجه راح يطول، فإحنا يهمنا صحتك أنتي، إحنا يهمنا نفسيتك، من خلال دخولها في هالمعارك يمكن زوجك عنده نفس طويل ويتحمل معارك، لكن أنتي راح تتعبين، فتعالي خلينا نتعلم شلون نلبس هذا الدرع الواقي من السلاح الكيماوي. وأحيانا العكس، الزوج يشتكي من زوجته ويقول ما شاء الله عليها يا أخي ما تسكت، عندها نفس طويل، مستعدة تناقشك ليل فير كل يوم، لو ما تطلع معاها بنتيجة. مرة واحد قال لي هذا الكلام، قال لي أبو محمد والله أني تعبت، صار لي 3 أشهر كل يوم أتناقش معاها بالليل، صدق ما أنام إلا عقب الفير، واللف وندور، وكل يوم معركة بالليل، لاني مرتاح ولاني قادر أستقر، وهي ولم أثر فيها. فأقول مرة ثانية تعال يا زوج خلنا نتعلم شلون نلبس هالدرع الواقي للسلاح الكيماوي. الدرع باختصار هو الثقة. الإنسان لما يكون عنده ثقة في نفسه ما يأثر عليه أي سلاح يأتيه ولا يخترقه، ولو تأثر سيكون هذا الأثر قليل وبسيط. الثقة خلق عظيم جدا، والإنسان تقوى ثقته إذا كان ثقته بربه قوية، لأن القوي هو الله ونحن ضعفاء، والعزيز هو الله ونحن أذلاء، والغني هو الله ونحن فقراء. طيب الفقير من وين يطلب؟ من الغني. والذليل من وين يطلب العزة؟ من العزيز. والضعيف من وين يطلب القوة؟ من ربه. ولهذا نشوف الأنبياء كلهم على مر التاريخ أقوياء وكانوا فرادة، لأنهم يركنون إلى ربهم ويستعينون فيه. فالثقة إذن نستمدها من رب العالمين وثقتنا فيه، وأن الله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين. فالواثق من نفسه يستفيد من نقد الآخرين له لتطوير نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، يعني حتى لو تعرض لصدمات فهي خير. ليش؟ لأنه عنده ثقة بنفسه، واثق بما عند الله، وبالتالي قاعد يحول كل محنة تأتي له في الحياة إلى منحة. الواثقين من أنفسهم يلبسون نظارة لها ثلاثة أبعاد. البعد الأول أنه يشوف الأسد أسد، بمعنى أن الواثق من نفسه إذا لبس النظارة وكان قدامه أسد يشوفه أسد. فالواثق من نفسه دائما يعطي الأشياء حجمها الطبيعي، لا يبالغ ويكبر ولا يستهين ويصغر. أما الغير واثق من نفسه فهم صنفين، لا يلبسوا نظارة الثقة وشافوا الأسد، في بعضهم يشوف الأسد جبل، هذا معناته ما عنده ثقة في نفسه. وفي صنف ثاني يشوف الأسد فار، فهذا ما عنده ثقة في نفسه. والأسد هو رمز المعركة بين الزوجين. لما تأتي المعركة اللي عنده ثقة في نفسه يشوف المعركة بحجمها الطبيعي، واللي ما عنده ثقة يشوف المعركة وكأنها أمر تافه بسيط، أو يشوف المعركة أنها أم المعارك. فإذا الواثق من نفسه هو اللي ينظر إلى الأشياء بحجمها الطبيعي. والثقة بالنفس أصلا قضية نسبية، يعني الثقة يا أبو سلام ويا أم سلام ما هي شيء إحنا نحصل عليه فيصير ملك لنا، وإنما هي حالة نفسية إحنا نحاول الحفاظ عليها. لأن الثقة نفسها لها ارتباط بقضيتين، الأولى سعادة الإنسان، والثانية اتزانه النفسي. ولهذا هناك أسباب لو أم سلام وأبو سلام تتبعوها راح يكون درعهم واقي جدا، فحتى لو دخلوا معركة راح يخرجون من المعركة بتوازن وبسعادة، لأن الدرع واقي من السلاح الكيماوي. إذن كيف تكون واثقا من نفسك؟ هذا هو حقيقة السؤال المهم. لعلي أحيل من هو أكثر اختصاص مني في هذا الموضوع، الدكتور موسى المزيدي، عنده ألبوم من 6 أشرطة ويعطي دورات تدريبية في الثقة بالنفس، وهي حقيقة دورة جيدة جدا، أنا حقيقة حضرتها واستفدت منها كثير. ولكن أذكر لكم 7 أسباب لو أخذها أبو سلام أو تتبعتها أم سلام راح يكون الدرع عندها واقي وقوي، وراح تكون بإذن الله ضد الصدمات. السبب الأول استشعار معية الله عز وجل. لما الإنسان يستشعر دائما إن الله معه إذا ما يخاف من أي حدث ولا يتأثر بأي حدث، لأن رب العالمين معه. أما السبب الثاني وهو وجود هذا الإنسان في عائلة مستقرة، كون أبو سلام ينشأ في عائلة مستقرة تعطيه دعم وتعطيه ثقة بالنفس، وكذلك أم سلام. السبب الثالث رغبة أبو سلام وأم سلام في التعلم وكسب المعرفة وما هو جديد على الساحة. دائما الإنسان لما يتعلم الجديد يعطي لنفسه ثقة أنه فاهم الأوضاع، مدركها، أنه ماشي مع العصر، عنده فقه، فاهم كيف يتعامل مع الأحداث، ما يكون جاهل، ما يكون متخلف، ما يكون متقهقر، وبالتالي يكون عنده ثقة. أنا واحد من الرجال قال لي مرة: يا أبو محمد، أنا من كثر ما أسمع الألبومات والأشرطة اللي أصدرتها وأشرطة الفيديو وأقرأ هالكتب صرت حقيقة متسلح للثقافة الزوجية بشكل قوي، لدرجة أن الآن أنا أقول أي مشكلة تأتيني في الحياة وفي مؤسستي الأسرية أستطيع أن أدخلها وأخرج منها بسلام. إذن هذه الثقة من وين جاءت؟ من المعلومات والمعارف الموجودة عنده. أما السبب الرابع وهي أن يكون للإنسان صحة ويكون جسمه متناسق فيكون عنده ثقة بنفسه. وأما السبب الخامس فترديد عبارات إيجابية، مثلا يقول: أنا قوي، أنا زين، أنا ممتاز، الحمد لله، الله منعم علي، لا أنا بخير، الحمد لله. مثل هالعبارات لما يرددها الإنسان حقيقة راح يجد في نفسه استقرار، وراح تدعم من الثقة عنده حتى لو عنده مشاكل زوجية وحتى لو عنده خلافات عائلية. أما السبب السادس اللي يقوي الدرع أن يكون للإنسان هدف في الحياة ويسعى لتحقيقه، وبالتالي يكون عنده طموح، يكون عنده حلم، فتكون رؤيته في الدنيا واضحة، عارف خطواته وين ينزلها وكيف يتقدم فيها. أما السابع والأخير أن يكون متفائل، فيرى حاضره خير من ماضيه، ويرى مستقبله أفضل من حاضره. هذا هو الإنسان اللي عنده ثقة بنفسه، وبالتالي يلبس هذا الدرع، ولو دخل أي معركة زوجية راح يخرج منها بإذن الله وهو مبتسم. ولذلك راح يساهم هذا الإنسان في جعل الآخرين يثقون بأنفسهم من خلال مدحه لجهدهم ولعطائهم. فامدح زوجتك يا أبو سلام، وامدح جمالها واثني عليها، فهالكلمات راح تدعم عندها من الثقة، وراح تقوي من سماكة الدرع اللي عندها. وانت يا أم سلام كذلك، مدحي زوجك، مدحي رجولته، مدحي أعماله، مدحي تصرفاته وسلوكه، راح تزيدين من الثقة عنده، وراح تقوين من الدرع الموجود عنده، وبالتالي لو دخلتوا اثنينكم في معركة ستخرجون منتصرين بإذن الله. طاولة المفاوضات وقانون التوقعات. أبو سلام وأم سلام لما يدخلون في معركة يحتاجون أنهم يقعدون على طاولة ويتفاوضون. وكل معركة من المعارك اللي تصير أو كل حرب نشوف في أطراف يدخلون مفاوضات حتى ينهون هذه المعركة بسلام. ولذلك هناك مبدأ جميل جدا لو اتبع أبو سلام وأم سلام راح يكونون حقيقة منتصرين في معاركهم كلها، وهو مبدأ أربح أنا وتربح أنت. طبعا الناس في علاقاتهم الزوجية إما مع مبدأ أربح أنا وتخسر أنت، أو مع مبدأ تربح أنت وأخسر أنا، أو مع مبدأ تخسر أنت وأخسر أنا، أو مع مبدأ تربح أنت وأربح أنا. وهذا حقيقة ما نريده. أما مبدأ تخسر أنت وأخسر أنا معناته أنا أحطم راسك وأنت تحطم راسي، وأنت ما تحقق مرادك وأنا ما خليك تحقق أنت مرادك كذلك. أربح أنا وتخسر أنت هو نموذج الإنسان المضحي اللي دائما يرضى أن الناس تدوس عليه وتمشي. أخسر أنا وتربح أنت كذلك نفس الشيء. أما أربح أنا وتربح أنت هذا هو المبدأ الذي نريده. فالزوجين لما يكون عندهم خلاف ويدخلون في معركة زوجية خليهم يقعدون على طاولة يتناقشون يتفاوضون كيف ممكن يرفعون راية بيضاء، راية السلام، وبعدها يخرجون من هذه المعركة. مو بالضرورة أن شروطهم كلها متحققة، لكن على الأقل خل يخرجون منها بنسبة رضا. لو كان 50% لكان جيد للطرفين إذا كان من منهج أربح أنا وتربح أنت. ولهذا هني حقيقة عندنا قانون التوقعات، وهذا القانون وايد مهم في المفاوضات الزوجية. فعلى سبيل المثال حتى نقلل من وجود معارك بين الزوجين لابد من أن نرسم لأنفسنا خطة. الآن اللي صارت أم سلام وأبو سلام مو عارفين وين هوى دارهم، مو عارفين وين رايحين، معناته كل يوم هم فاضين، معناته كل يوم عندهم مشكلة وكل يوم عندهم معركة. ليش؟ لأنهم فاضين مو عارفين وين يروحون، ما في خطة، ما في هدف، ما في أمنية. أما القانون الثاني من قانون توقعات وهو توقع الحسن دائما، وهذا طبعا عند الإنسان متفائل سواء كان الزوج أو الزوجة، توقع الخير. القانون الثالث ابدأ يومك بتوقع إيجابي. دائما الواحد لما يبدأ صباحه لا يتوقع التشاؤم، ولا يتوقع أول عمل بيصير له سلبي حتى في علاقته الزوجية، وإنما توقع أن يومك تستفتحه بعمل إيجابي، لأنه هذا راح يأثر حقيقة على نفسية الإنسان. يا أبو سلام يا أم سلام خليكم معي، سمعوا شو بقول لكم. شايفين قوس قزح كم لون؟ 7 ألوان. خلونا نشوف زواجنا مثل قوس قزح، كل يوم زواجنا لون مختلف. تقدرون ساعدوني خلونا نشوف زواجنا بالطريقة هذه. الزواج ترى ما هو سباق تحدي، لكنه هو سباق تتابع وتكامل. خلونا كل يوم نصبح الصبح كأن في أول يوم زواج. خلونا نشيع الحب، خلنا نحفظ أسرار بعضنا بعض، خلنا نحترم الرغبات. إذا قلت شيء حاول أنك تنفذ اللي تقوله، حاول أنك تتلمس الأشياء المهمة عند الطرف الثاني وتسويها له. مثل هذه الأمور تنعش العلاقة الزوجية، وتنعش المؤسسة الأسرية، وبالتالي حتى لو حدثت معركة راح تكون المعركة من بدايتها معركة واقفة ولن تستمر. إذن طاولة المفاوضات وقانون التوقعات راح يساعدنا لرفع راية البيضة، ولكن خلونا نسمع الآن كيف راح تتوزع الغنائم. انتهت الحرب والغنائم توزعت. يا أبو سلام ويا أم سلام، إحنا لو كل يوم نعيش في معركة حقيقة من الخسران؟ إحنا خسرانين وأبنائنا كذلك هم الخسرانين. ما هي الغنائم؟ وأين هي الغنائم؟ في الأطفال. هل يرضيك يا أم سلام أن يتم توزيع الغنائم؟ طبعا لما نوزع الغنائم معناتها في طرف منتصر، الطرف الثاني منهزم، وإحنا لو أدرنا المعركة بطريقة أربح تربح راح يخرجون الأثنين منتصرين. وهل ممكن أن ندير معركة زوجية ويخرجون الطرفين منتصرين؟ نعم، وإلا لو انتصر طرف على حساب طرف معناتها المشكلة راح تكون في أنفسنا وفي الأطفال. ما هو الأثر على أبنائنا؟ ولعل هذا هو ختام حديثنا. الأبناء راح يكونوا حاقدين، منتشر فيهم الحسد، راح يكرهون البيت، راح يتصورون أن الأسرة هي محضن طارد وليس بجاذب، راح يكونون عدوانيين، راح يكونون سباع مفترسة في المجتمع، ودائما أبنائنا راح يكونون رافعين السلاح، معاهم دباباتهم وصواريخهم النووية، ودائما شايل رادارة، ودائما حقيقة معاه قنابل مسيلة الدموع، ما تسمع منه إلا الشتم أو انتقاد أو إهانة أو سب. والنتيجة هذه الثمرة من أين؟ من المعارك الدامية التي تحصل في البيت. ولذلك موضوع الأبناء موضوع خطير جدا وكبير جدا، وأكثر الأمراض التي تنتشر في الأبناء بفعل من؟ الوالدين. يحدثني صديق طبيب نفسي يقول لي جاتني واحدة من الأمهات قالت لي أنا بشتكي على ابني وأبي أبين لك الأمراض الموجودة في ولدي وأطلب منك حقيقة يا دكتور يا نفسي أنك تعالج ولدي لو سمحت. فقال لها تفضلي. فقالت أنا ولدي في قلق، ولدي انطوائي، في خوف زايد عن اللزوم، خاف من الظلمة، خاف من البحر، خاف من الطيارة، يخاف من المرتفعات، وأن ولدي حقيقة إنسان عدواني. فقال لها الطبيب النفساني قبل لا أسوي التمرين على ولدك اللي عمره 14 سنة، والتمرين عبارة عن استمارة فيها تقريبا 96 سؤال يجاوب عليها وبعدين يكتشف ما هي الأمراض النفسية الموجودة فيه، فقال لها قبل لا أسوي هذا التمرين عليه ممكن أسويه عليك لو سمحتي؟ فقالت للأم وأنا إيش علاقتي بالموضوع؟ يا دكتور أنا جبت لك ولدي تفحصني، أنا ما فيني شيء، بالعكس الحمد لله، وأنا لو مريضة كان ما جبت ولدي، كان أنا اللي جيتك. قال لها يا أختي إحنا الحين إحنا خسرانين، طيب إيش رأيك أنا أعطيك التمرين وأعطي ولدك التمرين؟ إيش قلتي؟ قالت ما عندي مانع، توكل على الله، بس أهم شيء ولدي يتعالج. قال لها ما يصير خاطرك إلا طيب، ويعطيها التمرين ويعطي ولدها التمرين. وقعدوا في غرفة وبدأوا يجاوبون وبعدين سلموا الاستمارة. قال لها يا أم فلان راجعيني بعد يومين. جات بعد يومين، طلع نتيجة الأم، طلع نتيجة الولد، وإلا كل الأمراض اللي قاعد تقولها في ولدها موجودة في الأم. فقالت له ما يصير، شلون؟ فقال لها يا أم فلان كل إناء ينضح بما فيه. فأقول حقيقة يا أبو سلام ويا أم سلام، الغنائم لا نفرح فيها، بل الأصل أن احنا نفرح أن أنا أربح وزوجتي تربح. لو دخلنا معركة أنا أنتصر وهي تنتصر من خلال الحوار الناجح والمفاوضات الناجحة، وإلا الضحية راح يكونون الأبناء، وكذلك الضحية راح تكون أنفسنا وصحتنا. فأقول في الختام نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ومع السلامة، ولا تنسونا بالدعاء.